الشيطان الرجيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالمبحث النجاسة إلى قوله والفقاع بضم الفاء، والأصل فيه أن يتخذ بالماء الشعير، يعني في أصل اللغة أو في ابتداء حدوثه وبدو وضعه كان مأخوذا من ماء الشعير، ثم أخذ من غيره أيضا. والأصل فيه أن يتخذ بالماء الشعير، لكن لما ورد الحكم فيه يعني في الفقاع، الحكم ما هو؟ الحرمة والنجاسة. لكن لما ورد الحكم يعني الحرمة والنجاسة فيه في الفقاع معلقا على التسمية، يعني على التسمية عرفا، يعني فقاع وإن لم يكن متخذا من ماء الشعير، هو فقاع وإن لم يكن متخذا من ماء الشعير. من هنا قال لكن لما ورد الحكم فيه معلقا على التسمية، على التسمية عرفا، ثبت حينئذ لما أطلق عليه ماذا؟ اسمه، مع حصول خاصيته، مع حصول خاصية الفقاع. الخاصية كما فسرت بالمشيش والغليان، وهذا في موضع سابق قد وضحته. القفزة، فالخاصية خاصية الفقاع فسرت بالمشيش والغليان، أو هو لما عم يفسر الغليان أو القفزان كذا. من هنا قال ثبت يعني الحكم لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته، أو ماذا؟ اشتباه حاله. فإذا الحكم بالحرمة يكون تابعا للاسم، فحتى مشتبه الحال بهو العبارة، فمشتبه الحال من حيث وجود الخاصية، فمشتبه الحال من حيث وجود الخاصية، خاصية الفقاع مع صدق الاسم، لكن يصدق الاسم، مع صدق الاسم يكون حراما حينئذ. حتى لا يشكل احد يقول طب ما هذه في اشتباه حال يعني، فلماذا يثبت الحكم كذا؟ نقول يكفي صدق الاسم. فالحكم بالحرمة مثلا، الحكم بالنجاسة يكون تبعا للاسم، فاذا صدق عليه اسم الفقاع ثبت الحكم. قال والفقاع بضم الفاء، والأصل في أن يتخذ من ماء الشعير، لكن لما ورد الحكم فيه معلقا على التسمية في عرفان ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته أو اشتباه حاله. ولم يذكر المصنف هنا في اللمعة، لم يذكر ماذا؟ من النجاسات العصير العنبي، إذا غلى واشتد، اشتد يعني يحصل له فخانة وكثافة، اشتد يحصل له فخانة وكثافة. الشارح رحمة الله عليه في المسالك ماذا قال؟ قال القول بنجاسة العصير هو المشهور، العصير العنبي، القول بنجاسة العصير هو المشهور بين المتأخرين. النص إذا نحن والناس، النص ظاهر في خصوص الحرمة، هذا الحكم التكليف الحرمة، أما الحكم الوضعي النجاسة فيقول الشارح رحمه الله في المسالك والقول بنجاسة في العصير هو المشهور بين المتأخرين ومستنده غير معلوم، بل النص انما دل على التحريم، خصوص التحريم، فاذا يحرم شربه لكنه طاهر. حتى المصنف رحمه الله عليه في كتابه البيان قال: لم اقف، هذا نفس المصنف رحمه الله عليه في البيان، لم اقف على نص يقتضي نجاسته، يعني نجاسه العصير العنبي. فاذا يحرم شربه، نعم يحرم شربه، لكن هو نجس ايضا؟ لا، طاهر. ولم يذكر المصنف هنا في اللمعه من النجاسات العصير العنبي اذا غلى واشتد. انا في غير اللمعه ذكر انه جمع في النجاسات. ولم يذهب ثلثاء، طبعا لو ذهب ثلثاء وبقي الثلث واضح الحكم. لماذا لم يذكر؟ يبرر له الشارح رحمه الله التعليل هكذا: لعدم وقوفه، يعني وقوف المصنف رحمه الله، على دليل يقتضي نجاسته، يعني نجاسة العصير العنبي، كما اعترف به في الذكرى والبيان. عفوا، يعني استاذ الشغل كما ذكر في غير من كتبه، يعني هو في نصوص الحرمه يعني دون النجاسه، واذا هو في البيان والذكر اعترف بعدم ماذا؟ وجود دليل على يقتضي نجاسه العصير العنبي. يقول نعم.
اذا قيل عصير اطلق الكلام مثل هنا، يقول بنجاسه العصير هو المشهور. اذا اطلق لفظ العصير من غير تقييد العنبي، يراد منه مطلق العصير لو فقط خصوص العنبي؟
لا، العصير العنبي.
العصير العنبي، نعم. لان اكو روايه انها كل عصير اصابته النار فهو حرام، يعني كل عصير عنبي.
اي نعم. ايه العصير اللي يطلق العصير العنبي؟ وين هذا الروايه الشيخ؟
هذه مولانا تحت بالحاشيه.
ايه شوف. لا، الكلام في خصوص العنبي، هذا
يقيل عليه يعني الفقهاء.
يقول: ولم ينال ثلث، لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به المصنف في الذكرى والبيان. ولكن سياتي من هذا الان الشارح رحمه الله عليه اول شيء اعتذر للمصنف رحمه الله عليه، الان بيسحب اعتذاره. ليش؟ لانه سياتي في المطهرات. هلا اللي عنده هذه الحاشيه في الزبدي بيكون بصفحه 111، اللي عنده هذه الحاشيه صفحه 111 سياتي في المطهرات المصنف ماذا قال؟ قال: ذهاب الثلثين مطهر. ماذا يعني انه مطهر؟ مطهر يعني انه كان، فبذهاب الثلثين طهر. واضح؟ ما سمعت شيء. الشارح يقول لا. يقول ايه ما انا مالي ربط بكلام الشارح يا شيخ، قلت كلام المصنف، لذلك الشهيد رحمه الله عليه الشارح سحب اعتباره. شوف على تعبير المصنف رحمه الله عليه، قال: ونقص البئر وذهاب ثلثي العصير، هو يقول له مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسة، هذا كلام الشارع. أما ما ذكره المصنف فهذا بحسب ظاهره يدل على أن ماذا؟ على أنه مضبوط بالنجاسة. فلماذا لم يذكره هنا؟ يقول: ولكن سيأتي أن ذهاب ثلثي مطهر وهو يدل على حكمه بتنجسه، فلا عذر في تركه. ممكن الآن نعتذر له بطريقة أخرى. وكونه كون العصير يعني العصير العلمي وكونه في حكم المسكر كما ذكره يعني المصنف ذكر أن العصير بحكم المسكر ليس مسكرا هو بحكم المسكر أو بعبارة أخرى ما يلحق بالمسكر بحكم المسكر أو ما يلحق بالمسكر العصير العنبي قطعا حينئذ العصير العنبي يلحق بالمسكر العصير العنبي بحكم المسكر إلى هنا واضح فعلا هو هكذا بحكم المسكر أو يلحق بالمسكر الآن نشوف اعتذار جديد لكن هذا الاعتذار هل يمكن قبوله أو لا يقول وكونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه المصنف ذكره في بعض كتبه يقول لا يقتضي دخوله يعني دخول العصير العنبي فيه في المسكر حيث يطلق لفظ المسكر إذا جئنا لعبارته هنا ما بقى من جملة إلا جسد شوف والمسكر وبعد ذلك شو قال والفقاع ما قال والمسكر وما بحكمه لو قال والمسكر وما بحكمه ارتفع الإشكال من رأس لكن ماذا قال قال والمسكر فحينئذ أطلق لفظ المسكر العصير العنبي لا يدخل تحت المسكر يدخل تحت ماذا الملحق بالمسكر يدخل تحت ماذا ما هو بحكم المسكر المصنف هنا قال والمسكر ولم يقل والمسكر وما بحكمه حتى ندخل العصير تحت قوله وما بحكمه من هنا قال وكونه يعني العصير في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله يعني دخول العصير فيه في المسكر حيث يطلق لفظ المسكر يقول نعم وإن دخل في حكمه حيث يذكر نعم يدخل في حكم المسكر ما الذي يدخل العصير يدخل في حكم المسكر لكن حيث ماذا كيف لا حيث يذكر وما بحكمه حيث يذكر وما يلحق به ما شئت فعبر فإذا هلا في هذا الحاشية يقول حيث يذكر العصير العنبي بقولهم المسكر وما يلحق به واضح المسكر وما يلحق به يعني المسكر وما بحكمه يقول هذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة هلا لأجل الطواف له بحث سيأتي في خلاف لذلك لم يتعرض للطواف الشارع هنا وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة على الثوب والبدن وأيضا وعن مسجد الجبهة حيث يشترط ماذا الطهارة في مسجد الجبهة وكذلك عن الأواني لماذا الأواني جمعاني الوعاء وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها يعني في المأكول المشروب الغسل الوضوء ونحو ذلك يقول عن الأواني لاستعمال فيما يتوقف على طهارتها وعن المساجد كذلك كما في بعض الروايات جنبوا مساجدكم النجاسة والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة كل يدخل وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يجب تعظيمها طبعا وما يلحق بذلك مثل التربة الحسينية وتراب قبور المعصومين عليهم السلام الذي يؤخذ بنحو التبرك، هذا كما قيل وإن كان فيه بحث، لكن أما التربة الحسينية فواضح أمرها. فإذا وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة على الثوب والبدن. ومسجد الجبهة وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارته، وعن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة. وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان. هل الدم من النجاسة؟ لكن لابد من طهارة البدن من النجاسة وطهارة الثوب من النجاسة في الصلاة، هذا واضح. لكن عندنا عفو عن أمرين، أحدهما هذا عن دم الجرح والقرح مع السيلان دائما، السيلان دائما أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة. عفي عن الثوب والبدن، عفي في الثوب والبدن عن الجرح والقرح. القرح ما هو؟ هو ما يحصل بسبب مرض عارض للبدن. القرح الجرح واضح. القرح ما يحصل بسبب مرض عارض للبدن كالدمانيل والشقاق، يصير في تشقق في البدن. طبعا بعضهم ألحق الشقاق بالجرح، قال الشقاق جرح. بالنتيجة القرح ما يحصل بسبب مرض عارض للبدن كالدمانيل والشقاق وأمثالهما. قال وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان. السيلان ضروري اكتبوا على العبارة بالنسبة للسيلان. السيلان هو عدم الانقطاع. السيلان هو عدم الانقطاع ولو وصليا، ولو لم يجري. مش ضروري عم ينزف الدم يضل ينزف، لا. أما هذا لو كان الدم مستمرا في الجريان واضح، لكن ليس بخصوصه فقط. فلذلك المراد بالسيلان هو عدم الانقطاع ولو لم يجري، بأن يكون الموضع داميا دائما. شفتوا عبارة داميا ودائما؟ بأن يكون الموضع داميا دائما ولو بأن لا يخرج دم جديد إلا بعد إزالة الدم الكائن فيه. ولو بأن لا يخرج دم جديد إلا بعد إزالة الدم الكائن فيه. فأيضا هذا يقال له ماذا؟ سيلان. وليس السيلان خصوص ماذا؟ مستمر الجريان، لا. يقول وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان دائما او في وقت، في وقت يعني هذا الانقطاع يعني، او في وقت لا يسع زمن فواته. فواته لن يرجع الضمير للدم، يعني لا يسع زمن فوات الدم الصلاة. فإذا وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان دائما أو في وقت يحصل انقطاع، لكن هذا الانقطاع لا يسع زمن فوات الدم الصلاة. الصلاة لا. أما لو انقطع وقتا يسعها، يعني يسع الصلاة. لكن طبعا هذا إذا أمكن أيضا إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وإلا إذا لم يمكن. نعم. فواتي يعني هو انقطاع الدم. نفس المعنى. لا، يعني راجعت المطلب فصار في تأكيد على أنه الضمير راجع للدم.
أو الخيالات مثل ما بدنا تيجي رجع للدماغ. يقول أما لو انقطع وقتا يسعها يسع الصلاة فقد استغرق المصنف رحمه الله في الذكرى وجوب الإزالة. لماذا؟ لانتفاء الضرر. يقول والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ. عدم الوجوب مطلقا يعني سواء هكذا الإطلاق، سواء انقطع سواء انقطع وقتا يسعها، سواء انقطع يعني انقطع الدم وقتا يسعها يسع الصلاة أم لا، وسواء شقت إزالته أم لا. فإذا والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا، أنا من شاء فليراجع الأخبار، يعني وضع شوي بالطهارة يختلف عن المتاجر. فإذا والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا، سواء قطع وقتا يسعها يسع الصلاة أم لا، سواء شقت إزالته أم لا، إلى أن يبرأ. من هنا قال والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى ماذا؟ يبرأ، يعني البرأ ماذا؟ البرأ من خروج الدم. حتى يبرأ يعني حتى يبرأ البرأ من خروج الدم. ثم قال الشارح رحمه الله وهو قوي. وجه القوة ماذا؟ إطلاق الأخبار. وجه القوة لإطلاق الأخبار في البيت. ثم قال رحمه الله ومن جملة ما يعفى عنه من نجاسة الدم ما كان ماذا دون الدرهم البغلي. يقول في بس في هذه الرواية يا إخوان صحيحة، بس للبركة نقرأها، صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث الثاني. قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته. وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه، كيف يعني وكان رآه؟ يعني لم يكن جاهلا بالنجاسة. وإلا لو رآه فصار عالما بالنجاسة، ولو صلى ناسيا أعاد الصلاة. فمين بيكون معذور؟ من كان على بدنه أو ثوبه نجاسة وكان جاهلا بها. يقول عن دون الدرهم البغلي. البغلي يقال له الدرهم الوافي. البغلي نسبة إلى رأس البغل، هذا رأس البغل رجل يهودي كان يضرب الدراهم الفارسية في زمن عمر، في زمن الثاني. والله حيس يعني هذا اللي منسوب إلى رأس البغل. نعم. هلا. ما سمعت. والله الشيخ لا نسأل عنه في القبر قطعة. بس هل. على كل حال. فنسبة إلى رأس البغل، هذا رأس البغل هو رجل يهودي كان يضرب الدراهم الفارسية أيام عمر، يعني هو ضربه للثاني لعمر، ضرب هذه الدرهم المغلي ضربه بعمر في خلافته. في خلافتي الثاني. فإذا الشهيد رحمة الله عليه في الذكرى قال إن الدرهم الوافي هو البغلي بإسكان الغير منسوب إلى رأس البغل، ضربه للثاني، ضربه للثاني مش ضربه الثاني كما في بعض الحواشي، ضربه للثاني على كل حال. ابن إدريس رحمة الله عليه له كلام لطيف يقول منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل، بينها وبينها يعني بين بابل وبين هذه المدينة اللي اسمها بغل قريب من فرصة يعني شيء 5 كيلو مثل مصر ببلدة الجامعين جامعين والله هكذا قال. يقول انه تجد فيها الحفرة والنباشون، يقول هذا كلام ابن ادريس، تجد فيها الحفرة والنباشون دراهم واسعة. يقول ابن ادريس شاهدت درهما من تلك الدراهم وهذا الدرهم اوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد، يقرب سعته من سعة ماذا؟ اخمص الراحة يعني منخفض باطن الكهف كما سيأتي. يقول ابن إدريس وقال لي بعض من عاصرناه، ابن إدريس ممن له علم بأخبار الناس والأنساب، إن المدينة والدراهم منسوبة إلى ابن أبي البغل وهو رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي. يقول وهذا غير صحيح لأن الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله قبل الكوفة. على كل حال هذا المهم نعرف قديش سعة هذا الدرهم البغلي، هذا قد نريد أن نعرفه. المنشأ التاريخي لذلك هذا الخلاف المذكور في محله، وعن دون الدرهم البغلي سعة، نعم هذا الذي يهمنا سعة. كيف يقول وقدر بسعة أخمص الراحة، الأخمص يعني الوسط، أخمص الراحة يعني وسط الراحة المنخفض، نعم الراحة باطن الكف يصير الأخمص الوسط، الراحة باطن الكف في بوق، الأخمص الوسط، الراحة باطن الكف، ما هو بالأساس كان هكذا لأخمص القدم بالأساس لكن استعمل في باطن الكف. وقدر بسعة أخمص الراحة يعني وسط الراحة المنخفض يعني منخفض من باطن الكف. وأيضا قدر بعقد الإبهام العليا، عقد الإبهام العليا هو الأساس يعني وبعقد الإبهام الأعلى أكد كان لازم أن يقال، لكن لا مانع من ذلك يصير إنه العليا هي الأعلى صفة للعقد، وبعقد الإبهام العليا، العليا يعني كان تأنيثه باعتبار ماذا؟ باعتبار إضافة العقد للإبهام، من هنا قلنا العليا، وإلا هو في الأصل وبعقد الإبهام أعلى. حتى قالوا أيضا بغض النظر عن الإبهام إنه من جهة اللفظ مؤنث، يقول أصل العقد ما هو يشتمل على ماذا يتضمن أو لتضمنه الأنملة، كذلك هو لفظ تأنيثي. على كل حال فإذا العليا هو صفة للعقد لكن أنث باعتبار إضافة العقد للإبهام. يقول وبعقد الإبهام ماذا؟ العليا. وبعقد السبابة، السبابة واضح اللي هو ما يلي الإبهام، ما يلي الإبهام، لأنه عندنا نحن إبهام سبابة وسطى بنصر بنصر. طبعا بصير عقد السبابة اكتبه فوق عقد السبابة وهو أقل التقديرات المتيقنة، وهو أقل التقديرات المتيقنة. هذا المتيقن فنرى انه هذا المقدار يقينا داخل في عقد ماذا؟ الابهام، لانه بعضهم قال بعقد الوسطى كذلك، بعضهم ماذا قال بعقد الوسطى. لكن بالنتيجه المتيقن ما هو؟ عقد السبابة. هذا المتيقن، يعني الأقل من هذه التقديرات ما كان بعقد السبابة، فحينئذ نختصر على القدر المتيقن الذي هو داخل فيه عقد الوسطى المقدار وداخل فيه عقد الإبهام. يقول ولا منافاة. طبعا الشارح رحمة الله عليه يقول انه هذا الاختلاف الا يؤدي الى منافاة؟ يقول لا، ولا منافاة، لان مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد، بضرب واحد يعني بضرب شخص واحد للدراهم، كانت تضرب باليد، لان مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب، مش بضرب واحد، بضرب واحد. نعم، لأن الشهيد رحمة الله على الشارع هكذا قال في روض الجنان، قال لا تناقض في هذه التقديرات لجواز اختلاف الدراهم من الضارب الواحد كما هو الواقع. ليش كما هو الواقع؟ لأن كانت تضرب باليد، كانت تضرب باليد، لا تحقيقوا أنتم عبارة كانت تضرب باليد لما قال بضرب واحد، حطوا ولو ذلك إلى، لأنه كانت تضرب باليد يعني ما كان فيها الآلات. نعم، لكن أنا طلعت في مبحث تاريخي ولعله يشير إليه السيد الكلنطي رحمة الله عليه في حاشيتي على اللمعة، في بحث تاريخي لطيف أيضا، كأنه هي من زمن الباقر عليه السلام. الإمام الباقر عليه السلام تهيأت يعني مثل قوالب خاصة بحيث ما في أدى لزيادة ولا نقصان حتى يحصل هذا الاختلاف، والله العالم. بالنتيجة الآن هذا كلام الشارح رحمة الله عليه، يقول لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد، وإنما يختفر هذا المقدار من الدم. هلا مع ذلك مع وجود هذا الاختلاف نختصر على قدر المتيقن، وإلا الدم نجاسة غير معفو عنها، صحيح؟ نعم، إلا ما أخرجه الدليل. ومع وجود هكذا اختلاف نختصر على المقدر المتيقن وهو ماذا؟ عقد السبابة. يقول وإنما يختفر هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاثة، يعني الحيض والصحابة والنفاس. يقول وإنما يختفر هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاثة، أما الدماء الثلاثة فلا يعفى حتى عن مقدار رأس إبرة، حتى عن مقدار رأس إبرة لا يكون معفوا عن هذا الدم الذي هو أحد الدماء الثلاثة. فإذا هذا القسم من الدم الدماء الثلاثة غير معفو عنه، يعني الموجود في الروايات خصوص دم الحيض. هلا إلحاق دم النفاس ودم الاستحاضة بدم الحيض هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. نعم، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الخلاف ادعى الإجماع على إلحاق دم النفاس ودم الاستحاضة بدم الحيض، هذا الإجماع انت فبها ونعمة يكون هو الحجة، وإلا فحينئذ الإلحاق يحتاج إلى دليل، وإلا العفو كان عن ماذا العفو؟ عن مطلق دم، سواء كان دم من الدماء الثلاثة أم كان من غيرها، أم من دم نجس العين أم كان من غيرها، العفو هكذا جاء. فإذا إن تم الإجماع كان هو الحجة فبها ونعمة، على ماذا؟ على استثناء الدماء الثلاثة من المعفو عنه، من الدم المعفو عنه أو من الدم المختصر عنه، بحيث أنه لا يعفى عن مقدار رأس إبرة من هذه الدماء الثلاثة. يقول الدليل الثبت فيما يتعلق بخصوص الحظ، أما النفاس دم النفاس أو دم الاستحاضة لا يوجد دليل، دليل على ذلك لا يوجد أصلا. طيب، فإذا إلحاق النفاس والاستحاضة يحتاج إلى دليل. إن قالوا أنه في إجماع، انتبه الإجماع فبها ونعمر كان هو الحجة، وإلا فهذا يحتاج إلى دليل وليس، فيبقى دم النفاس ودم الاستحاضة داخلا تحت المستثنى المعفو عنه لأنه دم. واضح؟ دم النفاس دم، ومما عفي عن ماذا؟ عما لو كان أقل من الدرهم البغلي، عما لو كان مقداره أقل من الدرهم البغلي، فيكون داخلا تحت ماذا؟ عموم العفو. أنا عم أكد على هذه العبارة لأنها ستعينني الآن في شرح بقية المطلب. هلا تلتفتوا ليش؟ يقول وألحق بها، يعني بالدماء الثلاثة، من الذي ألحق؟ بعض الأصحاب، بعض الأصحاب مثل ابن حمزة الطوسي، ابن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة، القطب الراوندي رحمة الله عليه، والعلامة الحلي في أكثر كتبه. فابن حمزة والقطب الراوندي والعلامة الحلي في أكثر كتبه ألحق ماذا؟ ألحق بالدماء الثلاثة ماذا؟ دم، ألحق دم نجس العين، دم نجس العين مثل دم الكلب، دم الخنزير، دم الكافر، دم الميتة، الميتة نجسة العين، فما يخرج منها الدم لو وقع على الثوب أو على بدني ولو مقدار رأس إبرة هذا لا يكون معفوا عنه في الصلاة. واضح؟ يقول وألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين، لماذا؟ قال لتضاعف النجاسة. طب خير إن شاء الله، إذا نجس متضاعف وكذا، لكن إنه يعني فوق هو نجس العين، يعني هذا دم ليس دم من طاهر العين مثل الدم الذي يخرج من الإنسان المسلم، أو مثلا الدم الذي يخرج من حيوان طاهر العين، لا، هذا دم مش كيف هو نجس إلا خارج من ماذا؟ من نجس العين، خارج من نجس العين. يقول تضاعف النجاسة، ولا نص فيه، لا يوجد عندنا نص على ماذا؟ على دم نجس العين. وقضية الأصل دخوله، عفوا، وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم. هذه العبارة اختلفوا فيها يا إخوان، يعني ضيفوا لها العبارة على السريع يا إخوان، وهو هذا الكلام الآن اللي عم تكتبوه فعلا هو الأظهر من يعني من كلام الشارح. اكتبوا، أي مقتضى الأصل، أي مقتضى الأصل بين هلالين أصالة عدم التخصيص في عمومات العفو عما دون الدرهم. سكتوا الهلال. أي مقتضى الأصل بين هلالين أصالة عدم التخصيص في عمومات العفو عما دون الدرهم. سكر الهلال. فإذا مقتضى الأصل ما هو؟ هو دخول نجس العين، هو دخول نجس العين في العموم. أي عموم؟ عموم العفو بين هلالين، هو دخول نجس العين في العموم بين هلالين، عموم العفو. وهو قول ابن إدريس في السرائر، وهو قول ابن إدريس في السرائر. لأنه بعض الحواش بتقول لا الأصل أي أصل هذا أي عموم عموم النجاسة يعني لا يكون معقولا لكن الأظهر هذا الذي ذكرته لكم وقد اختاره ابن إدريس رحمه الله وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم يقول والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق تصديق والعبارة والعفو عن هذا المقدار يعني بنحو العموم هذا هذا لا ربط له بنجس العين يعني هذا بعموم ما تقدم فالعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق هذه الآن جملة استئنافية هذه موضع وفاق مع اجتماعه يعني في صورة ما لو كان الدم مجتمعا دون ما لو كان متفرقا والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه يعني في صورة ما لو كان الدم مجتمعا دون ما لو كان متفرقا يقول موضع وفاق ومع تفرقه أقوال هناك ثلاثة أقوال في البين أنه العفو القول الأول العفو اللي بيحب يكتبهم على السريع القول الأول العفو غدا نبين الصحيح منها إن شاء الله القول الأول العفو وهو منقول عن ابن إدريس واختار ابن المحقق في المعتبر هذا القول الأول أنه معفو في صورة التفرق القول الأول العفو وهو المنقول عن ابن إدريس واختاره المحقق في المعتبر القول الثاني وجوب الإزالة لا تجب الإزالة وجوب الإزالة وهو المنقول عن سلار من المتقدمين يعني سلار الديلمي من المتقدمين وهو المنقول عن سلار من المتقدمين وأكثر المتأخرين القول الثالث أنه لا تجب الإزالة إلا أنه لا تجب الإزالة إلا أن يتفاحش إلا أن يتفاحش وهذا القول هو ظاهر الشيخ في النهاية وهذا القول هو ظاهر الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر وهذا القول قول الأخير أنه لا تجب الإزالة إلا هي تفاحش فتجب الإزالة هو ظاهر الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر تفسير التفاحش والأقوال مع بيان وجه ما استجوده الشارح رحمه الله يأتي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.